الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: 8 شباط صحي وقضائي، وحزب الله يؤخر التأليف لتبيان الخيط الأبيض من الأسود بين طهران وبايدن. رقم وفيات كورونا مرعب واتجاه لفتح محدود. الصحة العالمية في وهان: وصلنا إلى نتيجة ما ولا نستبعد احتمال هروب الفيروس من المختبر. الحرير إلى القاهرة للقاء السيسي والجسر: هناك فئة ترفض تطبيق الدستور. النائب جعجع: لو شكلت حكومة اختصاصيين مستقلين وشرعوا في التدقيق الجنائي لوضعنا مشروع بناء دولة شفافة على السكة. واشنطن: لم نتواصل مع طهران منذ تولي بايدن السلطة. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. لا تندهي ما في حدا، فهم لا يكترثون لوجع الناس والطبقة الفقيرة تحديدا. همهم الوحيد مسمرة أنفسهم في مواقعهم وكراسيهم، وإلا لكانوا انصرفوا عن السجلات والحروب الكلامية العبثية وشكلوا حكومة وفق المبادرة الفرنسية، بعيدا من الأحزاب والمحاصصة تضع البلاد على سكة الإنقاذ، ولم يفسروا هذه المبادرة وفق أهوائهم وتطلعاتهم السياسية. ويبدو أن النتيجة التي يصر عليها حزب الله الحاكم الفعلي بأمره في لبنان، والذي يتخفى العهد والتيار تحت عباءته، الإبقاء على حال الفراغ الحكومي ليتضح الخيط الأبيض من الأسود في مسار العلاقة الجديدة بين طهران وإدارة بايدن في الملف النووي الإيراني وسائر الملفات الإقليمية وحتى الدولية العالقة. وفي المواعيد الكل يتطلع إلى 8 شباط، موعد انتهاء الإقفال العام، إلا إذا طرأ تمديد جديد أو فتح محدد، كما أنه موعد قضائي مهم، إذ حدد قائد التحقيق الأول في جبل لبنان الأولى منصور جلسة في هذا التاريخ لاستجواب حاكم مصر في لبنان رياض سلامي وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري، تبعا لادعاء النائب العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عليهم. بالتوازي واستعدادا لتزويد السلطات السويسرية بالأجوبة اللازمة على طلب المساعدة القضائية المتعلقة بتحويلات مالية عائدة لحاكم مصر في لبنان ومساعدته مريان الحويك وشقيقه رجا سلامي، أرسل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتبا إلى كل من سلامي، مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف، طلب بموجبها إيداعه كل المعطيات الواردة في طلب المساعدة السويسرية على يرسل غدا جوابه إلى السلطات السويسرية. ومع اقتراب موعد رفع الدعم عن المواد الغذائية والحيوية الأساسية ومحاولة تأخير الكأس المر من الحكومة الحالية إلى الحكومة الجديدة التي يبدو أن ولادتها لن تكون قريبة إطلاقا، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعا للجنة الوزارية للبحث في موضوع ترشيد الدعم، التي ناقشت برنامج الدعم والسيناريوهات المقترحة بهذا الخصوص. فماذا في هذا الاجتماع من خطة ووعود؟ بسام البيطار.
توصل اجتماع السرايا إلى مسودة أولية حول بطاقات الدعم لنحو 600 ألف أسرة بمعدل 1,300,000 ليرة لكل عائلة شهريا، وهو اقتراح سيرسل إلى مجلس النواب كمشروع قانون في وقت تشوبه ثغرات كثيرة وأبرزها الفوضى في الداتا الخاصة بالعائلات الأكثر فقرا التي لا تتطابق مع الواقع. وفيما يبقى الأمل أن لا يزيد سعر ربطة الخبز عن 3,500 ليرة، رأى وزير الاقتصاد راول نعمي في الاجتماع أن مراقبة القمح المدعوم أمر صعب إلى جانب القمح، وقد أبدت اللجنة على دعم الفيول بمليار دولار سنويا، في حين اتفق على إلغاء الدعم على البنزين تدريجا، وقضى الاقتراح أن يتم توفير 150 مليون دولار لهذه المسألة على مدى شهرين قبل إلغاء الدعم نهائيا. لأن سعر الصفيحة محتسب ضمن البطاقة التمويلية التي ستحصل عليها الأسر، أما المازوت فسيبقى مدعوما ب 350 مليون دولار، ويتوقع المعنيون أن يكفي هذا المبلغ لمدة 6 أشهر فقط في مقابل 50 مليون دولار للغاز. كما تقرر الإبقاء على كلفة صيانة الكهرباء ب 250 مليون دولار سنويا، على أن تخفض مصاريف القطاع العام من مليار دولار إلى 600 مليون دولار. صحيا رست النقاشات في وقت على إلغاء الدعم عن لائحة كبيرة من الأدوية لخفض الكلفة إلى النصف أي 600 مليون دولار، إلا أن وزير الصحة حمد حسن اعترض أمس على هذا الرقم طالبا زيادته لحاجة القطاع إلى أكثر من ذلك مع أزمة كورونا، فوافق المجتمعون على زيادة 100 مليون دولار إضافية ليصبح 700 مليون دولار. وتخلل المسودة الأولية تحفظان من وزيري الزراعة والصناعة لذين لم يلحظ الدعم قطاعاتهما، في حين تقدمت وزيرة الدفاع زينة عكر باقتراح إضافة الدعم للنقل العام، وهي مسألة ستتابع مع الجهات المعنية.
ومع انطلاق الاستعدادات لاتخاذ قرار حكومي لما بعد الإقفال العام، ترأس وزير الصحة اجتماعا مشتركا لمتابعة ملف كورونا، ناقش فيه المشاركون تصورا أوليا لخطة المرحلة المقبلة، وتم البحث في وضع آلية تطبيقية للرعاية المنزلية لمرضى الوباء وتقديم ما أمكن من أدوية ومستلزمات وأجهزة أكسجين منزلية من خلال عدد من الجمعيات المعنية وبمؤازرة من نقابتي الأطباء والممرضين وبتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية والبلديات. واليوم يعقد اجتماع للجنتين الصحية والفنية في وزارة الصحة لتقييم نتائج الإقفال العام، وسط توجه لإعادة فتح البلد تدريجا ابتداء من 8 شباط بعد وضع خطة خروج آمنة ومتدرجة للمرحلة التي تلي الإقفال، والتي ستحددها اللجنة الوزارية في اجتماع يعقد في السرايا. بالأرقام، سجل عدد مخيف وقياسي أمس في حالات الوفاة بلغ 81 حالة، فيما سجلت 2770 إصابة. عالميا، أعلن فريق منظمة الصحة العالمية في وهان الذي يحقق في أصول كورونا أنهم حصلوا على بيانات لم يرها أحد من قبل، ويصلون حقا إلى نتيجة ما، لكن لم يستبعدوا احتمال هروب الفيروس من المختبر. وكانت بعثة منظمة الصحة وصلت إلى وهان بعد أكثر من عام من بدء تفشي المرض هناك عقب شكواها من التأخير في الوصول، وقام فريقها بزيارة معهد وهان لعلم الفيروسات الأربعاء الماضي، لكنه لم يخرج بإفادات بعد. الباحثون في المعهد تعاملوا مع كورونا، لكنهم رفضوا الادعاءات بأن الفيروس ظهر نتيجة للتسرب، إلا أن أحد أعضاء المنظمة لم يتم استبعاد الاحتمال. تظهر الاتصالات التي استعادت زخمها على جبهة التأليف الحكومي، وكما كتبت صحيفة الجمهورية، وجود توجه جاد هذه المرة لاستيلاد الحكومة الجديدة في خلال الشهر الحالي، على ضوء الاتصالات الفرنسية الأمريكية الأخيرة والاتصالات التي تجريها باريس مع الأطراف المعنية للتأليف، وكذلك على ضوء طرح رئيس مجلس نواب نبيه بر الأخير من حكومة لا يكون فيها ثلث معطل لأحد، وكذلك يكون وزراؤها لا مع ولا ضد، أي الفرقاء السياسيين من كل الانتماءات. أضافت الصحيفة أن القاعدة التي ينطلق البحث فيها تقوم على أن تكون الحكومة مكونة من 666، بحيث لا يكون فيها ثلث معطل لأحد، أي 7 وزراء. وبحسب مصادر معنية بالتأليف، فأن هذه الصيغة ربما يكون اقترب التفاهم حولها، وأن البحث يدور في جانب منه حول توزيع بعض الحقائب، ولا سيما منها حقيبتا وزارتي الداخلية والعدل. وتردد احتمال أن تكون الداخلية ضمن حصة رئيس الجمهورية ميشيل عون، في مقابل أن تكون وزارة العدل من حصة الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي توجه إلى القاهرة قبل الانتقال إلى باريس في زيارة قصيرة يلتقي في خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعرض التطورات اللبنانية والإقليمية إلى ملف الأزمة الحكومية. وبالفعل، وكما أفادتنا مندوبتنا هنادي حشاش، فقد توجه الحريري إلى مصر، حيث يلتقي السيسي وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ويجري معهم محادثات تتناول آخر مستجدات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وقد أدرجت أوساط بيت الوسط زيارة الحريري في إطار ما سبق للرئيس المكلف أن أعلنه من أنه سيقوم بزيارات عدة للخارج إلى دول عربية وغربية في محاولة لإعادة علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة. ما هو مسار التحرك الفرنسي الجديد؟
أكدت مصادر واسعة الاطلاع أن أي تحرك فرنسي جدي جديد، ومن ضمنه تحديد موعد جديد للزيارة الثالثة التي يزمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام بها للبنان، لن يكون واردا قبل إنجاز اتفاق داخلي نهائي على تشكيل الحكومة الجديدة، وليس قبل ذلك. إلا أن المصادر لا تتوقع أي تطور إيجابي لكسر الجليد الذي يحكم العلاقة المتوترة بشدة بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بما يسمح بالرهان على معاودة لقاءات بعبدة والبحث مجددا في التشكيلة، واستبعدت أي حلحلة حكومية قبل اتضاح الاتجاهات المتعلقة بملف العلاقات بين الإدارة الأمريكية الجديدة وإيران في غضون الأسابيع المقبلة، باعتبار أن فرنسا تربط في شكل مباشر إمكانات نجاح مبادرتها في لبنان بالسلوكيات والاتجاهات الإيرانية المقبلة حيال الولايات المتحدة وكيفية ترجمتها من خلال مواقف حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر. وأعربت المصادر نفسها عن تخوفها من أن يقبل البلد على تفاقم كبير وخطير في أزماته في الأسابيع المقبلة في ظل الاختناقات الواسعة التي يتسبب بها الإقفال العام جراء كورونا والصعوبة الكبيرة في التسامح في إجراءات الإقفال، بعدما دفع لبنان كلفة موجعة للغاية بشريا وصحيا ثمنا للتراخي في فترة الأعياد. ولفتت إلى أن الفترة الفاصلة عن موعد 14 من شباط ذكرى 16 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري يفترض أن تبلور بداية مخرج للأزمة، وإلا فإن أبواب التصعيد ستكون مشرعة على الغارب.
في هذه الأثناء رد تكتل لبنان القوي على ما وصفه بالحملة المبرمجة لتحميل رئيس الجمهورية والتكتل مسؤولية تعطيل التشكيل، وقال إنه إذا كنا كتكتل نيابي قدمنا كل التسهيلات إلى حد عدم مشاركتنا في الحكومة تسهيلا لتشكيلها، ولم نطالب سوى باعتماد المعايير الواحدة لإعطائها الثقة، إلا أننا نرفض رفضا قاطعا ما يروج له فريق رئيس الحكومة المكلف من أن دور رئيس الجمهورية هو إصدار مرسوم تشكيل الحكومة وليس المشاركة الكاملة في عملية التشكيل شكلا وأسماء وحقائب وعددا. مصادر قريبة من قصر بعبدة لفتت إلى أن ما كشفه أهل التكليف جاء من قلب البيت الأزرق ومن خلال المعلومات التي نشرها موقع مستقبل ويب عن تسمية الحريري للوزراء الشيعة من خلال التشاور مع قيادتي الثنائي الشيعي، وكذلك بالنسبة إلى الوزير الدرزي بالتنسيق مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، وهو ما يشكل إدانة لطرفين على الأقل، أولهما للرئيس المكلف الذي وقف على خاطر الثنائي الشيعي وجنبلاط وربما رئيس تيار المرد سليمان فرنجي أيضا في اختيار وزرائهم، فيما لا يزال يرفض أن يناقش الأسماء المطروحة للوزراء المسيحيين سواء مع رئيس الجمهورية أو مع أي من القيادات المسيحية بمن فيهم النائب جبران باسيل. وثانيهما الثنائي الشيعي الذي اطمأن سلفا إلى حصته في الحكومة، لم يستزغ أي مبادرة يقدم عليها رئيس الجمهورية أو رئيس التيار الحر لتسمية وزرائهما في الحكومة، وهو ما لم يعبر عنه بوضوح قبل انكشاف هذا الأمر. وبعدما جددت مصادر بعبدة رفضها الحديث عن المطالبة بثلث المعطل، شككت في الرواية التي تحدثت عن وسيط مجهول زار باسيل ونقل عنه مطالبته بهذا الثلث، أكدت أنه لا بد من أن يعترف الجميع أن ما حظي به الثنائي الشيعي والاشتراكي في اختيار وزرائهم يجب أن يكون من حق الأطراف الأخرى التي ستشارك في الحكومة ضمانا لوحدة المعايير. مصادر متابعة للملف الحكومي رأت أن حزب الله لم يقدم فعليا أي مبادرة عملية لتسهيل التشكيل، بل يبدو كمن يتصرف على أساس ترك التيار يحصل ما استطاع من مكاسب وزارية باعتبارها ستصب في نهاية المطاف في جعبة أكثرية 8 أدار. وأشارت لصحيفة نداء الوطن إلى وجود مصلحة متقاطعة بين بعبدة وحارة حريك في التشكيلة العشرينية، فهي من جهة توسع حصة الحليف المسيحي لحزب الله عبر ضم وزير كاثوليكي إلى حصة رئيس الجمهورية، ومن جهة ثانية تنزع مفتاح الميثاقية الدرزية من يد وليد جنبلاط من خلال إضافة وزير لطلال أرسلان كشريك مضارب في حصة الدروز. وأوضحت المصادر أن الأكيد أن هناك تكاملا وتوزيعا للأدوار بين عون وباسيل من جهة وحزب الله من جهة أخرى، والتنسيق في المواقف متواصل هاتفيا وغير هاتفي بين الجهتين. عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر، وحول ما إذا كانت الأعمال التخريبية التي حصلت في طرابلس تشكل رسالة ضغط على الرئيس المكلف لتنازله عن ثوابته في تشكيل الحكومة، أجاب: الواضح أن ما حصل هو أبعد من رسالة، وقد يكون هناك من يحاول الاستفادة من هذه الأحداث، ولكن المشكلة الأساسية التي يعاني منها البلد هي أن هناك فئة ترفض تطبيق الدستور وتريد تفسيره وفقا لمصالحها الخاصة. وذكر بأن المخرج الدستوري الوحيد هو تشكيل حكومة والسير بها باتجاه المجلس النيابي الذي هو المخول إعطائها الثقة أو حجبها عنها. وعن موقف الرئيس بري من موضوع تشكيل الحكومة والخلاف بين عون والحريري، أوضح الجسر أن المخرج هو اتباع الدستور والتخلي عن الثلث المعطل الذي هو بدعة، لأنه ليس هناك أي مادة في الدستور تتحدث عن ثلث معطل، والمطالبة بالثلث المعطل تعتبر أمرا مخالفا للدستور. وأمل الجسر أن يكون للاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي بالرئيس عون انعكاس إيجابي على الملف الحكومي، لأن أي مسعى هو أفضل من الجمود. كيف يمكن الخروج من القعر ووضع مشروع بناء دولة شفافة ذات مصداقية تتمتع بالثقة على السكة الصحيحة؟ الجواب مع النائب ستريدا جعجع.
أكدت النائب ستريدا جعجع أننا أصحاب مشروع الجمهورية القوية المبنية على القانون والعدالة الاجتماعية في آن واحد، وأسمى ما في هذه الدنيا بالنسبة لنا هو الإنسان بشكل عام. ولكن في هذه الظروف العصيبة التي تمر فيها البلاد جراء استفحال انتشار وباء كورونا، تأتي صحة الإنسان بشكل خاص همنا الأول في سلم أولويات نموذج الجمهورية القوية، لأن قضيتنا الأولى والأخيرة هي الإنسان بحسب ما صرح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مجلة النهار العربي والدولي في 17/8/87 و1/2/88. لذا أردنا، ورغم إجراءات الإغفال العام المتخذة من قبل الحكومة، عقد هذا الاجتماع الطارئ للهيئة الإدارية في مؤسسة جبل الأرز لسبب واحد، وهو متابعة التحضيرات النهائية المطلوبة للبدء بتنفيذ مشروع المرحلة الثانية والنهائية من تأهيل وتجهيز مستشفى أنطوان الخوري ملك طوق بشري الحكومي في مطلع نيسان 2021 بحسب ما تنص عليه الاتفاقية الموقعة مع المتعهد. إنه المشروع الحلم عند أهل في قضاء بشري خصوصا ومحافظة الشمال عموما، وهم بأمس الحاجة له. كلام النائب جعجع جاء في الاجتماع الطارئ الذي عقدته الهيئة الإدارية في مؤسسة جبل الأرز في معراب، حيث أشارت إلى أن الوقت داهمنا بالنسبة لموضوع المعدات والتجهيزات والمواد المطلوبة، ولا يمكننا التأجيل في بت موضوع تلك التي تم شراؤها من قبل المتعهد والمعدات الأخرى التي تم حجزها، باعتبار أن علينا الاطلاع عليها كأعضاء للمؤسسة، إضافة إلى الالتزام بالمستحقات المالية والتوقيع على الشيكات المطلوبة تماشيا مع متطلبات التدقيق المالي الدولي الذي أخضعنا أنفسنا طوعا له. ولهذا الغرض أردت اليوم أن يكون بيننا المهندس أسعد كيروز المكلف من قبل المؤسسة بمتابعة ملف المستشفى، لكي يضعنا جميعا في آخر تطورات موضوع المعدات والتجهيزات. وشددت النائب جعجع على أن الأساس في بناء الأوطان هو الشفافية والمصداقية والمتابعة الحثيثة للأمور التي نفتقدها في لبنان اليوم. لا بل أكثر من ذلك، فالفساد هو سمة مؤسساتنا العامة، الأمر الذي اضطرنا كحزب سياسي أولا وكمؤسسة جبل الأرز ثانيا إلى أخذ المبادرة في الكثير من الأمكنة حيث كان يجب على الدولة أخذها لجمع التبرعات تنفيذا لمشاريع كان يجب على الدولة تنفيذها، وهذا كله بسبب عدم ثقة المانحين بإرادات الدولة وإداراتها. أضافت إن مشروع استكمال تأهيل المستشفى هو أبرز مثال على ذلك، ناهيكم عن عدد كبير آخر من المشاريع. وختمت النائب جعجع: لو تم تشكيل حكومة غير سياسية مؤلفة من اختصاصيين مستقلين، أي حكومة مهمة لستة أشهر على ما نصت عليه المبادرة الفرنسية في البدايات، كما لو تم الشروع بالتدقيق الجنائي ليس فقط في مصرف لبنان وإنما في كل الإدارات العامة، لكنا اليوم في واقع مختلف تماما عن واقعنا الراهن، باعتبار أننا كنا بذلك بدأنا بالتحرك باتجاه الخروج من القعر، ووضعنا مشروع بناء دولة شفافة ذات مصداقية تتمتع بالثقة على السكة الصحيحة، باعتبار أنه لو كان لدولتنا الشفافية والمصداقية التي لدينا في مؤسسة جبل الأرز، هذه المؤسسة التي لا يتجاوز عمرها 16 سنة، لكانت تمكنت هذه الدولة من إنجاز مشاريع جمة بمليارات الدولارات والنهوض بالاقتصاد. والدليل على ذلك أننا كمؤسسة استطعنا في هذه الفترة الوجيزة من إنجاز مشاريع ضخمة بعشرات ملايين الدولارات، مرتكزين فقط على أدائنا وسمعتنا لدى المانحين.
في هذا الوقت تأكيد على رفض زج الجيش في أي سجلات لتصفية الحسابات.
أكد مصدر وزاري معني وجود امتعاض كبير من محاولات زج المؤسسة العسكرية في عملية تصفية الحسابات بين القوى السياسية، مشددا على أن الجيش لا يتصرف على أساس أنه جيش النظام ولا يضع نفسه في خدمة الطبقة السياسية. وذكر المصدر بأن القوى العسكرية والأمنية تمكنت منذ 17 من تشرين الأول 2019 وإلى يومنا الحاضر من التعامل مع الوقائع الميدانية وفق تقديرات تراعي حفظ الأمن والسلم الأهلي وحرية التعبير في آن معا، كما أكد أن مسؤولية الجيش إزاء ما حصل في ليلة التخريب في طرابلس كانت ترتكز على وجوب التعامل بدقة متناهية من دون الوقوع في شرك المواجهة مع مندسين مهمتهم سفك الدماء في شوارع المدينة. وتكفي الإشارة وفق المصدر إلى أنه في الوقت الذي كانت وحدات الجيش منشغلة بأحداث طرابلس، كانت وحدات أخرى ترصد خلية نائمة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة عرسال وتمكنت من توقيف أفرادها، لتبين الاعترافات الأولية أن هذه الخلية كانت تخطط لعمليات أمنية خطيرة تستهدف بشكل مباشر الجيش، وأن عناصرها استخدموا مصطلحا جديدا وهو فرم الجيش ومخابراته أينما وجدوا. بدورها قالت مصادر عسكرية إن التحقيقات مستمرة كما العمل الميداني لإلقاء القبض على مشتبه بهم آخرين وتبيان مخططاتهم ومشاريعهم، لافتة إلى أن ما حصل إنجاز يسجل للجيش المنهك أصلا بمهمات شتى سواء على الحدود أو في الداخل من خلال الوضع المعيشي والتظاهرات وكورونا وغيرها من التحديات التي تستنزف قواه وعديده الذي يعتبر غير كافٍ. لكن موضوع الإرهاب يبقى أساسيا بالنسبة له، خصوصا أن قائد الجيش عند انتهاء معركة فجر الجرود تحدث عن انتهاء المعركة عسكريا ولكن ليس أمنيا، ولذلك فإن ما يحصل اليوم استكمال للمعركة الأمنية.
في التحركات، تجمع عدد من المحتجين مساء أمس أمام ثكنة الحلو في بيروت للمطالبة بإطلاق ناشطين موقوفين، وتداول ناشطون مقطع فيديو يبين مناوشات بين المحتجين وعناصر قوى الأمن الداخلي التي طالبتهم بإبراز الإذن المعطى لهم من قبل المنصة الإلكترونية للخروج من المنزل على خلفية الإغلاق التام في البلاد، فما كان منهم إلا أن رفضوا الحصول على الإذن معتبرين أنهم يتظاهرون ضد الدولة التي جوعتهم وأذلتهم. وفي صيدا نفذت مجموعة من حراك صيدا مساء أمس اعتصاما احتجاجيا عند ساحة تقاطع عليا، مجددين رفضهم توقيف الناشطين واعتراضهم على قرارات رفع الدعم عن السلع الأساسية وسعر ربطة الخبز. وفي طرابلس شهدت ساحة النور تجمعات لعدد من الشبان احتجاجا على التوقيفات التي تقوم بها القوى الأمنية، وكانت القوى الضاربة التابعة لشعبة المعلومات نفذت عملية دهم واسعة في مناطق عديدة من طرابلس، نتج عنها توقيف عدد من الشبان على خلفية أحداث المدينة الأخيرة، وقامت القوى الأمنية بإزالة خيام كانت نصبت في ساحة النور. أعلنت الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تتواصل مع إيران منذ تولي السلطة ولا تتوقع حدوث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونغرس. وقال متحدث باسم الخارجية إن الطريق لا يزال طويلا قبل دراسة أي مقترح من الإيرانيين. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب إيران في 28 من الشهر الماضي بالعودة للالتزام باتفاقها النووي قبل أن تقوم واشنطن بذلك. الأمطار تعود غدا ولأيام محدودة. سيمونة حجيدي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من بكرة وبيؤدي لطقس متقلب. اليوم طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وظهور طبقات خفيفة من الغبار، بيتحول بعد الظهر إلى غائم بسحب متوسطة وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وبتعود لمعدلات الموسمية. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة على المرتفعات مساء وتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق. ريحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 12 و35 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و65%. حال البحر مائج إلى هائج. لمحة سريعة على طقس الأيام الجاية، بكرة طقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة ورياح نشطة مع ضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط أمطار متفرقة مساء خاصة بالمناطق الداخلية مع تساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق، والجمعة أصغاء جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق. أما الجمعة فتأصغاء جزئيا إلى قليل غيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.
ختاما نذكر بالعناوين: 8 شباط صحي وقضائي وحزب الله يؤخر التأليف لتبيان الخيط الأبيض من الأسود بين طهران وبايدن. رقم وفيات كورونا مرعب واتجاه لفتح محدود. الصحة العالمية في وهان: وصلنا إلى نتيجة ما ولا نستبعد احتمال هروب الفيروس من المختبر. الحرير إلى القاهرة للقاء السيسي، والجسر هناك فئة ترفض تطبيق الدستور. النائب جعجع: لو شكلت حكومة اختصاصيين مستقلين وشرعوا في التدقيق الجنائي لوضعنا مشروع بناء دولة شفافة على السكة. واشنطن: لم نتواصل مع طهران منذ تولي بايدن السلطة. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش وجاد فاضل. إلى اللقاء.